الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 78 من كتاب سنن أبي داود، وهو الدرس المتمم للخمسين من كتاب الصلاة، والدرس السادس من أبواب الجمعة. باب الكلام والإمام يخطب. على ما تقدم معنا، إذا كان الكلام من المأموم مع الإمام في حاجة له فلا حرج، وإذا كان الكلام من مأموم مع آخر فقد لغى. ومعنى فقد لغى هو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود، وقيل معناه قلت غير الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال أنصت وهو في الأصل أمر معروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى. وإنما طريقه إذا أراد به نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن. هذا قول النووي، والصحيح أنه لا يتكلم معه، لأنه إذا تكلم لغى. وعلى الإمام إذا رأى من يتكلم أن يزجره وينهاه. واختفى العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة التنزيه، وهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات للخطبة. وحكاية عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن، والصحيح الأول أنه لا يجوز له الكلام. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة عن مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله، نعم، عن سعيد وهو ابن المسيب أفضل التابعين في الفقه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه، وأخرجه الترمذي ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد وأبو كامل، أبو كامل هو الجحدري. قال: أخبرنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها، وفي نسخة فرجل يلغو بلغو، حضرها بلغو أو فرجل يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله عز وجل، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. أما الدعاء والإمام يخطب فلا يجوز، وأما الدعاء والاستغفار بين الخطبتين فلا حرج منه، لا مانع، إلا أنه لم يؤثر عن السلف. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، بإنصات في نفسه وسكوت للخطيب، ولم يتخط رقبة مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخط الرقاب، ولم يؤذي أحدا لا بقول ولا بفعل، فهو كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. شاهده في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذلك بأن الله تعالى عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي الحديث فضيلة الإنصات والخطيب يخطب يوم الجمعة، وفيه أقسام الناس في حصول الأجور من عدمها، وفيه أن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب، واستجابته إما أن تكون بتحقيقه أو بالثواب عليه. وفيه إثبات الكلام لله عز وجل، وفيه أن الحسنات تضاعف بخلاف السيئة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال: باب استئذان المحدث للإمام. يعني إذا أراد أن يخرج، وهذا مبني على حديث ضعيف سيأتي، ويخرج ولا يحتاج إلى أن يستأذن، ولا يلزم أن يغطي على أنفه ولا شيء، فكل الناس يحدث منه الحدث، إما بخروج عين النجاسة أو بخروج الريح ونحو ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال: أخبرنا حجاج قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز تقدم قال: أخبرني هشام بن عروة عن عروة الصابر المحتسب عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. وأخرجه ابن ماجه. قال أبو داود: رمى حماد بن زيد وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل والإمام يخطب لم يذكر عائشة رضي الله عنها. فالمرسل أصح، والمرسل من قسم الضعيف، واستدل به بعضهم على أنه يأخذ بأنفه كالمشعر للناس بأنه جاءه الرعاف حتى لا يتحرج، لكن كما ترى الحديث غير ثابت. قال الخطابي: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من التجمل واستعمال الحياة وطلب السلامة من الناس. كذا في مرقاة الصعود قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة، معرفة السنن والآثار، وهو كتاب مفيد: باب استئذان من أحدث إمامه في الخروج. روينا عن عائشة عن شاب بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال: إذا أحدث أحدكم يوم الجمعة فليمسك على أنفه ثم ليخرج. هكذا رواه الثوري وغيره عن هشام مرسلا. وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ قال: حدثنا أبو حفص عمر بن هشاهين قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليأخذ على أنفه فلينصرف. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الفضل السوائي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الفضل بن موسى فذكره غير أنه قال: في صلاته فليأخذ على أنفه فلينصرف فليتوضأ. تابعه ابن جريج وعمرو ابن علي عن هشام في وصله، وفيه دلالة على أن ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج، وأن قوله قول الله عز وجل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، خاص في الحروب في الحرب ونحوها، انتهى كلامه. والصحيح أن الحديث مرسل لا تقوم به الحجة، فإذا أراد أحد أن يخرج من صلاته أو يخرج من خطبة الجمعة فلا يلزم أن يمسك على أنفه، بل إن هذا من التشبع بما لم يعطى، وقد يؤدي إلى خروج الناس يسألون عن صحته وما الذي حدث لك، فيقع في حرج أشد من لو خرج بدون ذلك، لأن الحدث قد يطرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضر الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. قال: باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب يصلي قبل أن يجلس، وما يفعله بعضهم من انتظار انتهاء الأذان ثم يصلي هذا خطأ، فالمبادرة بالصلاة أولى، لا سيما في الجمعة حتى يتفرغ لسماع الخطبة. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن عمرو وهو ابن دينار عن جابر بن عبد الله أن رجلا جاء يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. متفق عليه. وفي مسلم التصريح باسم الرجل وهو سليك الغطفاني، قال له رسول الله: أصليت يا سليك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا الحديث استدل به على وجوب تحية المسجد لمن كان متوضئا، إلا أن العلماء استثنوا من وجوبها الإمام يوم الجمعة ومن دخل غير متوضئ ومن التحق بفريضة ومن جلس على كرسي أو نحو ذلك. قوله أن رجلا جاء يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيه جواز التأخر للحاجة، مع أن المبادرة أولى، فإن عمر بن الخطاب أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه التأخر وقال: ما بال أقوام يتأخرون. قال: لم أزد يا أمير المؤمنين على أن سمعت النداء ثم أتيت الصلاة، توضأت وأتيت المسجد. قال: الوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فقال: أصليت يا فلان؟ فيه جواز تحدث الإمام مع المأموم. قال: لا. فيه جواز تحدث المأموم مع الإمام للحاجة. قال: قم فاركع ركعتين. وإذا قرأ وتلا وكبر هذا لا يضر، مع أنه كلام، إذا علم أن الكلام الممنوع في الخطبة هو الكلام اللغو الذي لا مصلحة فيه شرعية. ولذلك جوز بعض أهل العلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حال خطبة الجمعة، لأنه من الذكر. قال: والحديث فيه دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة، وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء والمحدثين ويخفف ما ليفرغ لسماع الخطبة، وذهب جماعة من السلف إلى عدم شرعيته حال الخطبة، والحديث هذا حج عليهم، وقد تأولوا بأحد عشر تأويلا كلها مردودة سردها الحافظ فتح الباري بردودها، واستدلوا بقوله تعالى: فاستمعوا إليه وأنصتوا، ولا دليل في ذلك، لأن هذا خاص وذاك عام، ولأن الخطبة ليست قرآنا، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب أنصت، وهو أمر معروف، وجوابه أن هذا أمر الشارع، وهذا أمر الشارع، فلا تعارض بين أمريه، بل القاعدة ينصت والداخل يركع التحية، بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية كذا في السبل. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن محبوب إسماعيل بن إبراهيم المعنى، أي المعنى واحد. قال: أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش سليمان بن مهران كان يلقب بالمصحف. ما اسم الأعمش؟ ما اسمه؟ سليمان بن مهران أبو محمد، كان يلقب بالمصحف. عن أبي سفيان طلحة بن من يا أبا صهيب؟ نعم، طلحة بن نافع، أحاديثه تشبه أحاديث بن لهيعة. قال الإمام أحمد: أحاديثه تشبه أحاديث بن لهيعة. عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: قال: صلي ركعتين تجوز فيهما. الحديث في مسلم عن جابر، وأظن هذا التخليط من طريق أبي سفيان. وفي هذا الحديث تسمية الداخل. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل. أما هذا لا يقول واحد ما نعرف اسم أبيه. عندك يا أخي ما اسم أبيه؟ أحمد بن حنبل، ما اسم أبيه؟ أنت ما تعرف؟ نعم، أحمد بن محمد بن حنبل، لا تنسوا هذا الاسم، أحمد بن محمد بن حنبل، مفهوم؟ قال: أخبرنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر عن سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد، ثم أقبل على الناس قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما، وأخرجه مسلم وهو عند أحمد والدارمي. يعني ما يدخل يصلي ركعتين ويقرأ بالفاتحة وكذا كذا من السورة، بل إن استطاع أن يقتصر على الفاتحة فعل حتى يؤدي الواجب عليه ويتفرغ لسماع الذكر. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: فيه دلالة على مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة، ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة. وقال النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليها، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدها الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، والصحيح ما ذهب إليه الأولون، لأن الحديث حجة قوية، وأبو سعيد كان يصلي والإمام يخطب فأرادوا أن يمنعوه فلم يمتنع لهم. قال: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، أي أن ذلك لا يجوز حتى لا يؤذي المصلين ولا يفرق بين اثنين. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن معروف، قال هارون بن معروف، وهناك هارون من الحمال، لمسلم ثلاثة هارون، من يذكرنا بهم؟ هارون بن معروف وهارون الحمال وهارون بن يزيد، أظنه الشيخ أحمد. قال: أخبرنا بشر بن السري، قال: أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، جاء متأخر فجعل يدخل إلى الأمام يتخطى رقاب الناس، ومعنى يتخطى رقابهم إما أن يفرق بينهم أو يرفع رجليه ليتخطاهم فيؤدي إلى أذيتهم. فقال عبد الله بن بصر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، آذيت الجالسين، آذيت المسلمين. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. قال: قد فرق النووي بين التخطي والتفريق بين الاثنين، وجعل ابن قدامة في المغني: التخطي هو التفريق، قال العراقي: والظاهر الأول، لأن التفريق يحصل بالجلوس بينهما وإن لم يتخطى، وقد اختلف أهل العلم في حكم التخطي يوم الجمعة. فقال الترمذي حاكيا عن أهل العلم إنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، وحكى أبو حامد في تعليقه عن الشافعي التصريح بالتحريم، هذا هو الصواب إلا إذا كان لا يؤذي. وقال النووي في زوائد الروضة: إنه المختار تحريم للأحاديث الصحيحة، واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقط. وروى العراقي عن كعب الأحبار أنه قال: لا أن أدع الجمعة أحب إلي من أن أتخطى الرقاب. وقال ابن المسيب: لا أن أصلي الجمعة بالحر أحب إلي من التخطي. وروي عن أبي هريرة نحوه ولا يصح عنه، لأنه من رواية صالح مولى التوائم عنه. قال العراقي: وقد استثنى من التحريم أو الكراهة الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، وهكذا أطلق النووي في الروضة، وفيه تحريم أذية المسلمين إذا كان هذا يتخطى من أجل أن يقرب من الإمام، فكيف بالذي يؤذيهم ويسبب لهم ما يؤدي إلى ضيق صدورهم. قال: باب الرجل ينعس والإمام يخطب، أي ماذا يفعل، لأن النعاس قد يطرأ، وهل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض إلا إذا نام نوما مستغرقا، فقد نام النساء والصبيان والنبي صلى الله عليه وسلم نجيل أحدهم ثم أقام الصلاة فلم يذكر وضوعا. ولذلك من استطاع أن يعمل له ما ينشطه حتى لا ينعس فهو أولى. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السريع عن عبده علاه بن سليمان عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق حديثه حسن إلا إذا عنعن عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذاك إلى غيره. وأخرجه الترمذي وأحمد. وهذا التحول إذا كان لا يؤذي وفيه إزالة الشواغل، لأن الشواغل تحيل بين المرء وبين الاستفادة. قال والحكمة في الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه، وإن كان النائم لا حرج عليه فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه، أيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والنعاس في الصلاة من الشيطان. فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة، كذا ذكره في النيل. الأمر الثاني أنه إذا كان الإمام لا يتكلم له أن يستاك، لأنه إذا تسوك ذهب النعاس. قال باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر، أي يتكلم مع المأمومين لحاجة، كان يكون قد عطش أو يكون يريد تسوية أو يسوي الصفوف ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال عن جرير وهو ابن حازم، لا أدري كيف قاله مسلم أو لا أم لا، عن ثابت عن أنس ثابت البناني أبو محمد، يقول في ترجمتي أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني منهم. عن أنس أبو حمزة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. ظاهره قال أبو داود الحديث ليس بمعروف عن ثابت، وأما تفرد به جرير بن حازم، هذا كالإعلان له مع أن ظاهره الاحتجاج. قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدا يعني البخاري يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، وقال وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. ولقال الدارقطني تفرد به جرير بن حازم عن ثابت، والحديث ليس بمعروف أي ليس بمحفوظ. وقال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال وقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد الحديث هو هذا. قال محمد وهم جرير ابن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذن خلط بين الأحاديث، وهذا كان في قصة العشاء وجعله في الجمعة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر، الحديث في صلاة العشاء ثابت، وأما في صلاة الجمعة فليس بثابت كما ترى، حكم عليه أئمة العلل بعدم الثبوت وبالوهم. قال باب من أدرك من الجمعة ركعة، هل تحسب له جمعة أم تحسب له ظهر؟ هذه مسألة خلافية، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من أدرك شيئا من الصلاة ولو دون الركعة أنها تحسب له جمعة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. استدلوا بعموم هذا اللفظ، لو دخلته في التشهد الأخير يلزمك التمام. قالوا والجمعة صلاة، فكيف تقولون بأن الجمعة لا تحسب له ركعة إلا إذا أدرك ركعة، بينما إذا أدرك في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ما دون الركعة تحسبونها له ركعة؟ وهذا قول وجيه، وهو الذي يشير إليه تبويب أو استدلال أبي داود، مع أن التبويب كأنه يشير إلى أن الركعة تدرك بركعة، أن الصلاة تدرك بركعة، والحديث الذي استدل به يدل على الإطلاق. قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن أبو داود بوب على صريح هذا الحديث، ظننت أنه ساق حديثا آخر. قال الشافعي لم تفته الجمعة صلاها ركعتين. قال ابن الملك فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أخرى. قال الطيبي هذا مختص بالجمعة، والأظهر حمل هذا الحديث على العموم ولا ينافيه ما ورد في خصوص الجمعة من حديث من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. وقال النووي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة، بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. نكتفي بهذا إن شاء الله اليوم، الحمد لله.